بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رح نطرق باب ونفتح باب جديد من أبواب شعب الإيمان، وهو باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أول تساؤل ممكن يخطر على بال الإنسان يقول: ها هاي دليل إنه الإنسان المسلم مش لازم يعمل ولا أي نوع من العبادات، وإنما إيش يكون أخلاقه كويسة. هذا قول الناس، لكن يا ترى إيش قول العلماء في هذا الموضوع؟ هون العلماء بيقولوا الألف واللام في كلمة المسلم تعني الكمال. إيش يعني هي للكمال؟ يعني المسلم الكامل الإسلام مع مراعاة باقي الأركان. يعني أنا لما بدي أجي أطلع على الأحاديث أو على الآيات أو على ديننا بشكل عام، إحنا المفروض نأخذ ديننا بشكل متكامل، صورة كاملة. ما باخذ النصوص الشرعية عشان أضربها في بعضها البعض، ولكن باخذ النصوص الشرعية حتى تكتمل عندي الصورة. طبعا أركان الإسلام موجودة في حديث جبريل عليه السلام، اللي هي المسلم لازم يكون قائم بأركان الإسلام. طيب المسلم الكامل الإسلام، حتى يكون مسلم كامل يعني هو اسمه مسلم لكن مع كمال هاي الدرجة، هو أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. إذن أنت مسلم إذا أتيت بأركان الإسلام الخمسة، وأنت مسلم كامل الإسلام إذا لم تؤذي أيها المسلم اللي أنت بتعمل الأركان الخمسة غيرك، لا بقول ولا بفعل. طيب اعتمادا على إيش إحنا اعتمدنا؟ على أنه قلنا الأل هي للكمال، الاعتماد على اللغة العربية. هيك احنا عندنا اللغة العربية، يعني مثلا كان العرب يقولوا المال الابل. ايش معناته؟ مش معناته حصروها خلص، المال هو الابل فقط وكل الاشياء التانية ليست باموال، ولكن لما بدهم يبينوا ايش كمال الشيء، لما يبينوا افضلية الشيء. حتى جاء بعض الاحاديث لما جاء سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اي الاسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الكلام معناه أنه المسلم الممدوح هو اللي كان بهذه الصفات، مش معناته أنه اللي لم يسلم الناس منه هو ليس بمسلم. يعني ما مننفي عنه الإسلام بكليته، ولكن بالخيرية ما نالها هذا الإنسان اللي أذى الناس بلسانه ويده. طيب إذا الأفضلية من وين بتيجي يا جماعة؟ بتيجي من شغلتين: من أداء حقوق الله، ومن أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم. إذا أنا ما بنفع أجي أقول هاي أنا مسلمة والدليل الحديث هذا، وهيني أنا أخلاقي كويسة مع الناس وخلص أنا مش لازم أتعبد. ليش نرضى انه ليش نشيل جزئية حقوق الله عز وجل وبس بهمنا حقوق الناس؟ بدنا ننتبه، لانه احنا ديننا مكون من جزئين: الجزء الداخلي الخفي اللي بيننا وبين الله عز وجل، واللي هذا هو بغفر لنا اياه فكرة. يعني اذا كان في اي تقصير فيه الله بغفر لنا اياه. ومنيجي بنتمسك بالجزئية اللي هي الاخلاقيات، اعتقادا منا ان الاخلاقيات أسهل من العبادة، لكن هو في الحقيقة الأخلاقيات هاي هي تعاملنا وحقوقنا واجباتنا ما بيننا وبين المخلوقين وبيننا وبين عباد الله عز وجل. وهاي إذا صار فيها تقصير هون المشكلة، بدنا نوقف يوم القيامة حتى نتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فإذا لما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم، عنا بها الجزئين: حق الله عز وجل وحق العباد مع بعض، وخير الناس خيرهم لعبادي الله عز وجل، وخيرهم لأهله. إذن الإنسان لما يكون مسلم فعلا يؤدي حقوق الله عز وجل، أكيد هاي المنزلة راح تصطبغ فيها شخصية الإنسان المسلم، وبالتالي راح يتعامل، حتظهر بتعاملاته وأخلاقياته مع الناس. نفس الشيء بالنسبة لجزئية والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هلأ احنا بنعرف انه المهاجر هو اللي بترك بلده، طبعا اول ناس من المهاجرين تركوا بلدهم حفاظا على دين الله عز وجل وخاصة في قلوبهم، هم المهاجرين ايام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هاجروا من مكة الى المدينة. الهدف الرئيسي كان من الهجرة هو ايش؟ انهم يحافظوا على دينهم، وهذا هو الأصل. يعني كل إنسان بده يهاجر من بلد إلى بلد، الأصل أن تكون الهجرة للحفاظ على الدين، والإنسان لازم دائما تكون نيته يعني منعقدة على هذا الشيء. الآن بشكل عام عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطانا الكمال، نفس الشيء كيف المسلم كمال الإسلام أن يسلم المسلمون من سلي ويده، المهاجر هون بكمال معنى الهجرة إنه يكون هجر بالإضافة إلى هجران وطنه، يعني كمعنى أن يكون هاجر ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه وما نهانا عنه. يعني كل إنسان بترك المعاصي من أجل الله عز وجل يأخذ أجر الهجرة، لكن طبعا أكيد الهجرة اللي هي الهجرة من مكة إلى المدينة إلها منزلتها، لكن يأخذ وصفه كمهاجر يأخذه من هذا الحديث ككمال لهذا الوصف. إذن هي بالإضافة إلى المعنى الأول من هجران الوطن بتكمل هذا المعنى بأنه يهجر الإنسان المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وبهيك بتكون الهجرة بمعنى هذا الحديث نوعين: ظاهرة بالجسد اللي هي الهجرة من مكان لمكان، وباطنة. الهجرة الباطنة هي أن يترك ما تدعو إليه نفس الأمارة بالسوء والشيطان، يترك كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى خوفا من الله وطلبا لرضا وتجنبا لما يسخطه. طيب لو إحنا إجينا نطلع على الحديث البسيط، حديث بسيط مفهوم، يعني يجي نطلع عليه بعين العلماء، نشوف كيف العلماء بيحللوا، حط هيك تحت مجهر العلماء وننظر له بعين العالم، شوف كيف بيحللوا، كيف بيستفيدوا، كيف بتفقهوا العلماء في الأحاديث، وكيف بيخرجوا بالفقه من كل حديث. يسموها العلماء استنباط الفوائد. خلينا نشوف يا ترى إيش في فوائد من هذا الحديث. أنا رح أرجع بكلامي لكتاب اسمه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ونشوف هو لبدر الدين العيني، نشوف كيف بين لنا واستنبط الفوائد من هذا الحديث. أن الفائدة الأولى فيه الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي. سر الأمر في هذا الكلام حسن التخلق مع العالم. يعني شو استفدنا من هذا الحديث؟ عرفنا أهمية الإيش؟ الأخلاق، التعامل بالأخلاق مع الناس. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان يقول الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر. شو يعني؟ إيش يعني هذول المسلمين؟ هذا المسلم الكامل الإسلام اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه المسلمين سالمين من أذى، معناته إيش؟ هل يا ترى نقدر بس نفهمها بسطحيتها إنه ما بيضرب بإيده وما بيسب بلسانه بس؟ لا، هاي إيده يا ترى كيف بيستخدمها حتى يبتعد عن المحرمات؟ مثال: لو قلنا هذا المسلم بيعمل ريسايكلينج، إعادة تدوير للورق اللي هو عم بيستخدمه، هل يا ترى بيكون سلم المسلمون من أذاه ومن أذى يده؟ بالتأكيد. ليه؟ لأنه طبعا إذا إحنا مسكنا هالورقة هاي وشفنا كيف رحلتها، إذا إحنا ما حطيناها بما قعدنا تدويرها، وإذا إحنا رميناها وشفنا كيف أهميتها للبيئة وأهميتها للكائنات الأخرى، رح نعرف إنه المسلم لا يؤذي المسلمين بإنه إيش؟ بإنه يرمي دائما ويكتر زبالته في على الأرض، ولكن بإنه يبتعد عن أذاهم بأن إيش؟ يعيد تدوير هاي الأشياء، كياس البلاستيك مثلا واستخدامها، الزراعة واهتمامه بالزراعة وإلى آخره. إذا إحنا ما بس نحدد فهمنا بإنه ما بيسب وما بضرب، لا، الإيد إلها استعمالات كثيرة. طيب حنشوف كمان نستنبط فائدة أخرى من هذا الحديث. بيقولوا إنه لما إحنا نقول المسلم والأل هاي تعني الكمال، معناته الإيمان يزيد وينقص مثل ما قال البخاري في أبوابه. وهذه الشعبة من شعب الإيمان بتدل على صحة الكلام اللي ذكره البخاري في الأول. إذا بما إنه أل تدل على الكمال، معناته والمسلم ممكن يكون مسلم إذا أذى الناس بلسانه ويده وما عمل ريسايكلينج على سبيل المثال، هو مسلم، لكن ليس كامل الإسلام، ما إله الأجر الكامل، ليس من خير المسلمين. عشان هيك قالوا استفدنا من هذه الأل إنه إيش؟ إنه الإيمان يزيد وينقص. طيب ثالث فائدة، لا رح نجيها من جزئية المهاجر، منقول فيه الحث على ترك المعاصي واجتناب المناهي. ليه؟ لأنه إحنا قلنا إن شاء الله أجر كتير كبير في الإنسان لما يترك المعاصي على هاي النية، على نية إني أنا أصيب. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إنه إن شاء الله أكون أنا عندي هاي الخيرية ويكون عندي هذه الأفضلية بإني أنا تركت المعاصي. شوفوا كيف الإنسان بيتعلم حتى نوايا، كيف ينوي لما هو بده يعمل، يعني يعمل الخير أو يترك الشر. هذا الشيء كله شيء جميل جدا، بيخلينا واعيين، بيخلي عند الإنسان إشي بنسميه بعلم النفس الحديث self consciousness، الوعي الذاتي. أنا واعية إيش عم بعمل، إيش عم بترك، ماذا آتي، إيش عم بقدم للناس، كله عم بعمله بوعي. لما الإنسان يعمل أشياء هاي بوعي ويستحضر النية، سبحان الله، بيكون إلها زي استكر هيك، استكر أو طبطب هيك معنوية من الله عز وجل. ربنا بيعطينا الثواب ما بيننا وبينه، اللي هي المشاعر، مشاعر الرضا، مشاعر الحمد، إنه الحمد لله يا رب اللي يسرت لنا هذا العمل. فهاي من الفوائد اللي استفدناها من هذا الحديث. طيب في أسئلة وأجوبة وردت عند العلماء من هالجملتين اللي احنا قرأناهم. خلينا نشوف السؤال الأول. بقولنا طب ليش خص الرسول صلى الله عليه وسلم اليد مع انه الفعل قد يحصل بغيرها؟ يعني انا ممكن اعمل اعمال بقدمي، برجلي، برأسي، بكثير، بعيني، بكثير اشياء ممكن اعمل اعمال. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده بس، ما قال ويده ورأسه وقدمه ورجله وإلى آخره؟ حاولوا على فكرة يا جماعة حطوا هيك باوز ووقفوا الاستماع لهذا المقطع، حاولوا إنكم تفكروا. لما تفكروا بيكون يعني استقبال الإجابة بتكون أيضا بوعي كثير أكبر من إنه بس إحنا نستمع للآراء. خلينا نتدرب نشوف كيف ممكن نفكر كعلماء. طيب قال العلماء إنه أغلب الأفعال تظهر باليد، بها باليد البطش، بها القطع، بها الوصل، بها الأخذ والمنع والإعطاء وكل هاي الأشياء. قال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت أغلبها. إحنا دائما من راح نلاحظ في ديننا وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عشان إحنا نفهمه صح، ما يجينا ناس تانيين يحاول يقولوا لنا ها الرسول قال هيك يبقى خلاص بنحددها. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتحدث معنا بأشياء بيكون بمعنى التغليب، يعني بالغالب. يعني وفي كل عمل غالبا بنعمله، حتى القرآن بغلب كلمة اليد. مثلا مثال عندي مثلا آيات بتقول إيش هذا مما عملت أيديهم، ممكن يكون العمل مش بالإيد لكن ما إيش ما عملت أيديكم ما جاءت به أيديكم معناته إيش؟ معناته العمل اللي أنت عملته أيا كان، حتى لو كان أنت عملته بإيش؟ برجلك. فالله سبحانه وتعالى لما بنحاسبنا على ما جئنا به أو ما جاءت به أيدينا بمعنى التغليب، يعني إيش؟ اللي الأعمال اللي أنتوا عملتوها، مش فقط العمل الذي عمل باليد. ماشي؟ طيب إجا سؤال تاني، قالوا طيب لما قرن اللسان باليد؟ ليش قال من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ طب ما احنا قلنا اليد خلص تشمل كل شيء، يعني ما يأتي به الأعمال وأغلب الأعمال تأتي باليد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. طب ليش قرن فيها اللسان؟ أجاب العلماء قالوا لأنه إيذاء اللسان واليد أكثر من غيرهما، فاعتبر الغالب. شايفين كيف احنا دائما بناخد بالغالب ما نحدد، عشان ما يكون الانسان دائما. يعني مثلا كيف نحدد؟ اذا بدنا نفهم الاحاديث بالتحديد مش بالتغليب، بنصير نقول ها معنى الحديث انه من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اذا انا بقدر اجي اذي المسلمين برجلي وما علي اشي، وبقدر اذيهم بعيني وما علي اشي، وبراسي وما علي اشي، وبحركات مرات بحركات الوجه بنقدر نعمل حركات بوجهنا نأذي قبيلة كاملة. فلا احنا بدنا نعرف الاصل عادة، عشان هيك دائما ما بيفسر الحديث والقرآن الا من هو عالم باللغة العربية. اذا احنا ايش نعتبر الغالب، بس بدنا نعرف ليش اشمعنا اللسان، يعني طلع اللسان من الاعمال وافردها مع اليد. ردهم الاول كان انه ايش اغلب الإيذاء يكون باللسان وباليد. طب إجوا سألوا سؤال ثالث، قالوا طب لما قدم اللسان على اليد؟ ليش قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما قالش من يده ولسانه؟ ليه قدم اللسان على اليد وإحنا بنعرف أنه أغلب الأعمال باليد وإيش وهذا مما عملت أيديهم؟ كان الجواب لأنه إيذاء اللسان أكثر وقوعا وأسهل. سهل اللسان بيجي يعني بلسانه بيحكي كثير أشياء، حتى مرات بحس وهو عم بيحكي بلسانه أنه عم يغلط. ليه؟ لأنه أسرع. أما اليد بدها نقوم نعمل مجهود، ومش بس أسهل وأكثر وقوعا وأشد نكاية. اسمعوا قول الشاعر ماذا يقول: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يا الله، جراحات السنان اللي هو السيف لها التئام. والله يا جماعة أي جرح من الجرحة بيلتئم بالنهاية، لكن في بعض الألسنة بتجرح وبتكون حادة أحد من السيف، ولكن جرح اللسان لا يلتئم. أحيانا قد نستحضر كلمة انحكت لنا من عشرات السنين، نرجع مرة تانية بترجع تتذكريها كأنها هلأ انحكت لك، وبتترك أثر كأنها هلأ جرحتك. ومش بس هيك، في بعض الكلمات بترجع بتجرح الإنسان فوق جرحه. يعني كيف الإنسان بيحط الملح على الجرح، إذا استذكرها واسترجعها مش بس بتجرح كمان مرة وبتزيد على الجرح، سبحان الله. بينما في جراحات الجسدية تكون التأمت وراحت وخلص وبنساها الإنسان لأنه أثرها بروح، سبحان الله. فننتبه، شوفوا كيف جمال الحديث، كيف تعاطف بيسموها الكمباشن، التعاطف تبع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حط اللسان بالأول لما له من أثر أكبر وأشد إيلاما إذا استخدم كأداة للجرح من اليد، سبحان الله، والأعمال الجسدية. طيب، في عندي كمان سؤال. قال العلماء: طيب، وما يقال في إقامة الحدود وإجراء التعازير والتأديبات، هل هاي تعتبر من إيذاء المسلم بيده مثلا؟ أجابوا طبعا بالإجماع إنه إيش؟ لا، هذا ليس من الإيذاء. ليش؟ لأنه العبرة بالمآل وليس بالحال. شو يعني هالحكي؟ يعني إحنا دائما بنطلع على ما يصلح آخرتنا. هاي الحدود ليش الله سبحانه وتعالى فرضها؟ عشان لو الإنسان عمل خطأ وأقيم عليه الحد، هذا الحد شو بيعمل؟ بيلغي الخطأ. خلاص، الإنسان إذا تحاسب عليه في الدنيا ما حيجي يتحاسب عليه في الآخرة. وهل يا ترى إقامة الحد عليه في الدنيا أفضل ولا يستنى لما رب العالمين يعني يأخذ بالحق منه بالآخرة؟ لا، أكيد الإنسان بعد ما يشوف، لو راح وشاف كيف ربنا بده يأخذ الحق بالآخرة، لاختار 100% أن يقام عليه الحد في الدنيا. علشان إيش؟ خلص يخلص حساباته ويصفي حساباته في الدنيا، هاي الدنيا الزائلة، ولما يأتي يوم القيامة يدخل الجنة بأسرع وقت ممكن بدون ما يكون في عنده حسابات ولا يصفي بحسابات. إشي تاني، إحنا بنطلع على الحدود، هل هي الحدود للإيذاء؟ لا، أنا ما بعمل الحد للإيذاء ولا نبتدأ بالحد، ما منجيب واحد من الشارع بأنه تعال يلا نقيم عليك الحد. لا، هو أكيد ابتدأ بإيذاء المسلمين. ما هو إيش هي الحدود؟ الحدود بتكون إذا كان الإنسان عمل أي عمل وخطأ بينه وبين رب العالمين، بيستغفر بتوب انتهى الموضوع. لكن إذا كان هذا العمل ظهر إيذاء على المجتمع، لازم يقام الحد حتى يكون في إيش؟ تعميم. هذا العمل ممنوع، ممنوع المساس بحرمات الناس. لذلك اللي بيبدأ ويمس بحرمات الناس علينا أن نقيم عليه الحد. هذا طبعا في حدود إذا كان فيها شهود وكذا، طبعا يجب أن تحقق الشروط، وطبعا لازم تكون في دولة مسلمة ويكون في حاكم. إحنا للأسف هلأ إحنا ما بنقدر هلأ نقيم الحدود، ما إحنا هلأ مش في حال أبدا أنه نقيم الحدود. لكن كمبدأ من مبادئ الإسلام، طلب السلامة يكون في إقامة الحد. إيش المعيار تبعنا؟ معيارنا أنه دائما ننظر إلى المآل، يعني إيش؟ إلى يوم القيامة. إحنا ما بدنا يتأجل الحساب تبعنا إلى يوم القيامة. لذلك كان في شرعنا أنه الإنسان يحاسب على خطأه اللي آذى فيه المجتمع تبعه بالدنيا. سؤال آخر، طيب، ماذا لو آذى ذميا؟ شو بيكون حاله؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين، المسلم من سلم المسلمون، ما قال الناس. الجواب أنه ذكر المسلمين هون بطريق الغالب، يعني كف الأذى عن المسلم أشد تأكيدا لأصل الإسلام. لكن مش معنى هالحكي أنه إحنا بيحللنا أنه إحنا غير المسلم نأذيه، ما بينفع نفهم هذا الكلام. لا، احنا بنفهمه بالتغليب. غير المسلم هو نوعين، اما شخص بيكون بيقاتل يقاتل المسلمين وهذا طبعا الشخص يقاتل، او لا يقاتل، مسالم، وهذا الشخص المسالم ما نقدر نيجي نأذيه إحنا بأي حال من الأحوال. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. سبحان الله، يعني كلام في غاية الروعة. إحنا المطلوب منا إقامة القسط والعدل في هذه الأرض، هاي مهمتنا إحنا. لذلك الله سبحانه وتعالى يحب الناس اللي يقيموا القسط والعدل على هاي الأرض. إذا الإنسان يعني المسلم بعث رحمة للعالمين، إلا إذا كان هذا الشخص حامل السلاح عليه فأنا لا أرضى الدنية في ديني طبعا. ومش هيك الموضوع يعني مفتوح بدون حدود، وبذلك هاي الأمور يعني إحنا ندخل فيها. لكن إحنا كناس عايشين في مسالمة مع غير المسلمين في حال سلم، إحنا مش في حال حرب، ما بنحكي عن الأماكن اللي فيها حرب، بنقول عن أماكن اللي فيها سلم، علينا أن نبرهم. وإذا لاحظتوا مش نودهم، في فرق بين البر وبين الود والمحبة. المحبة والتحاب يكون في الله للمؤمن وللمسلم، والبر وحسن التعامل يكون مع غير المسلم ومع المسلم، لكن اتحددت الكلمة بالبر. هناك علاقة بين الإسلام والسلامة، وهذا يأتي التنصيص عليه بأحاديث كثيرة، لأن وجود الإسلام الحق به توجد السلامة، ونقصه نقص للسلامة، وذهابه ذهاب للسلامة. يعني ما في سلام، ما في بيس بيكون إذا الإنسان ما كان مسلم حق. وهناك بالإسلام وبنصوص الإسلام علاقة وارتباط ما بين الإيمان والأمن. لذلك شرع لنا لما عند رؤية الهلال من بداية كل شهر أن نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ليه؟ لأنه الإسلام متعلق بالجوارح الخارجية، أعمال خارجية، والإيمان متعلق بما وقر في القلب. عشان هيك السلامة تأتي مع الإسلام، والأمن يأتي كناتج عن الإيمان. طيب هل يا ترى في دليل من القرآن كمان؟ في آيات كثيرة من القرآن نجيب منها مثلا على سبيل المثال آية مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الجزاء من جنس العمل. دائما إذا انتشر الإيمان في المجتمع حنجد أنه ينتشر الأمن في هذا المجتمع. كمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم إيش؟ أمنا. إذا مين هدول وعدهم؟ اللي وعدهم الله عز وجل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وبهيك بنشوف علاقة واضحة جدا بين الإسلام والسلامة والإيمان والأمن. ولو رحنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للقيناه بفسر أربع أنواع من الناس بكلمات محددة. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم في أمان في أمانة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. خلينا نذكر نفسنا كمان مرة، شو يعني كمال الإسلام الواجب؟ يعني هذا الكلام كله اللي احنا حكيناه على المسلم اللي بيقول عن نفسه مسلم أن يأتي به. طب وإذا ما إجا ما عمله، هل بس يعني منقول إنه إيمانه ناقص؟ لا، إذا كان
نقص إيمان الواجب معناته يعاقب على ذلك. معنى هالكلام إذا أذى الناس بلسانه وبيده فهو سيعاقب على ذلك، مش إنه بس منقول نقص إيمانه الواجب. هذا هو يعني مربط الفرس عنا. وطبعا يدخل بأذى اللسان مش بس كل ما تكلم به اللسان، حتى في هاي الأيام كل ما كتبته الإيد بتعبر فيه عن اللسان، يعني التكست مسجز، الواتس أب اللي على الفيسبوك بنكتبه، على أي نوع من أنواع التواصل إذا كان بيتطلب إنه إحنا نقول رأينا حتى لو كتابة بتشملها إيذاء اللسان والإيذاء باليد مع بعض. لو حبينا نلخص بشكل عام، طيب إحنا قلنا أن لا نؤذي ولا نستخدم اليد واللسان بما يؤذي المسلمين. طيب لو عكسنا الموضوع خلينا نطلع عليها بمنظور آخر ونقول طب هو إيش المطلوب منا؟ المطلوب منا إصلاح القلب أولا. إذا القلب كان سليم ويحب للناس ما يحب للآخرين، أكيد اللسان اللي هو أحد الجوارح واليد رح تعبر بمكنون هذا القلب. يعني يا جماعة جبر الخواطر، الإنسان مش لازم إنه إحنا دائما يعني شوفوا هو نية القلب، النوايا اللي موجودة بالقلب ببينها لسان، كل إناء بما فيه ينضح. فننتبه على طريقتنا، ننتبه على أسلوبنا في الحديث مع بعضنا البعض. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني ما أتدخل بهاللسان بحيث أني أنا أأذي حتى اللي أمامي بسؤالي. يعني سؤال في بعض الأحيان ما بخص الإنسان، مش لازم يدخل حتى الأعز الإخوان وأعز الأصحاب، ما لازم يدخلوا في تفاصيل. الأفضل إنها تضل مخفية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ففي أشياء سبحان الله مرات إذا بدنا نسأل عنها، هل إحنا جاهزين نحل المشكلة إذا إحنا عرفنا عنها، ولا إحنا بس بدنا نعرف المشكلة علشان يعني نشعر بأنه إحنا أفضل من غيرنا؟ يعني عارفين كيف الناس اللي بيدعسوا على غيرهم علشان يطلعوا؟ ليه؟ أنا إذا بدي أسأل عن أشياء خفية ما لا يعنيني بدي أكون جاهزة، أنا لازم أحل المشكلة إذا أنا وجدت فيه مشكلة. هل أنا جاهزة إني أدخل في هيك مواضيع، ولا هو فقط إحنا بنسأل أسئلة علشان حب الفضول؟ هذا الإشي من الرقي الإسلام. شوفوا كيف الإسلام بيعطينا تيبس هيك، أشياء نصائح صغيرة، هاي بتأدي إلى رقي الإنسان اللي بيقول عن نفسه إنه هو مسلم. بلساني مش لازم يكون في أي حوار إحنا جالسين فيه، خاصة هلأ بعد الكوفيد وبعد ما الناس صار عندها تطعيم وصارت فيه شوية حرية، عم نرجع مرة تانية عم ننفتح لبعضنا البعض وعم نرجع نتذكر الأشياء اللي كنا نعملها واللي كنا نحكيها والقعدات اللي كنا نقعدها قبل الكورونا. إحنا مع الكورونا على فكرة صار عنا ذكائنا الذاتي ارتفع شوي، فصار بطل عنا مانع إنه إحنا نقعد مع بعض. فصرنا لما إحنا نقعد مع الآخرين كأنه بدنا نرجع ننشط مرة تانية في ذاكرتنا وفي شخصياتنا كيف نتعامل مع الآخر وكيف نحكي مع بعض. الحكي على التكست مسجز بيختلف عن الحكي وجها لوجه على فكرة، فإحنا لازم كتير ننتبه. مرات بنكون بدنا نخفف دمنا وحلو، لكن بتكون مش طالعة طبيعية، بتكون مش طالعة مظبوطة، بتكون هيك طالعة دجة مرات. فلازم ننتبه لهاي المواضيع. موضوع حلو إنه إحنا بدنا نلطف الجو، لكن ما نلطف الجو على حساب انقاص أو انتقاصي من شخص آخر أو من شخص أنت بتعرفيه، لأنه إحنا صلنا زمان ما شفنا بعض، فإحنا محوشين كتير أشياء علشان إحنا يعني بدنا نبدأ نعوض السنة اللي راحت. ننتبه يا جماعة، يعني نترفق ببعضنا البعض. كمان إحنا منيجي منقعد بحوارات، مش لازم الواحد يكون له الكلمة الأخيرة كل مرة، أو دائما المايكروفون لازم يكون مع هذا الشخص وبس. طيب إذا غيري حكى الفكرة خلص، بنلاقي إنه إحنا منيجي في حواراتنا دائما بنبدأ بكلمة لا، برغم إنه إحنا مع بعض على نفس الخط نفس الفكرة. طيب ليش نقطي الفكرة علشان أنت تيجي وتعطيني فكرة الفكرة نفسها بس بكلماتك؟ هاي الأشياء كلياتها من يعني رقي الشخصية الإسلامية، لازم ننتبه كتير منيح. هذا ما نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم، حسن الاستماع وانتظار الشخص الآخر لما يكمل كلامه. محمد صلى الله عليه وسلم يعني رئيس والبص تبع الأمة الإسلامية كلها، اللي كانت هموم الأمة الإسلامية كلها على راسه. لما إجت عائشة رضي الله عنها تحكي له إيش حكوا هم في جلسة النساء، قعد يسمعها للآخر، حتى تعليقه ما كان تعليق إنه بيقدر هون يحكي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يلخص الكلام اللي قالته عائشة رضي الله عنها بكلماته هو، لا، استخدم كلماتها عشان يلخص وجهة نظره في الموضوع، وكانت لإسعادها، يعني مش عشان هو يكون إلى الكلمة الأخيرة، لكن كانت لإسعاد عائشة رضي الله عنها. يا ترى بنعرف ناخد هاي الأخلاقيات والإتيكيت الإسلامي ونحاول نطبقه مع بعض، خاصة وإحنا عم ننفتح مع بعض مرة تانية ومنرجع عم نفعل علاقاتنا الاجتماعية الحقيقية على أرض الواقع. لساننا عضلة صغيرة، لكن هاي العضلة إلها أثر كتير كبير. خلينا نحاول نرفع من شأن بعضنا البعض، إحنا ما إلنا غير بعض. لو كل وحدة فينا قبل ما تطلع الكلمة من لسانها حاولت تحط حالها مكان الشخص المستقبل، وبثواني تعرض على قلبها، كيف رح يكون وقع هذا الكلام على الشخص اللي أمامها؟ عشان إحنا ما نضطر يا جماعة نغلط ونرجع نعتذر، ومش دائما بصح لنا نعتذر، مش دائما بنكون واعيين للأثر السلبي اللي عم نعمله في القلوب اللي أمامنا. هذا اللسان ممكن يعكر قلوب كتير، يجرح قلوب كتير، وممكن يرفع قلوب كتير. سبحان الله، كلمة صغيرة ممكن إنها تعلينا عند الله عز وجل الدرجات العلا، وممكن إنه ننزل فيها أسفل سافلين، سبحان الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إحنا ارتفاعنا بدرجات الجنة مثلا معتمد على إيش؟ معتمد على كلمات إحنا حفظناها، كلمات القرآن الكريم، اقرأ وارتق، رقي وارتقي عند الله عز وجل في الدرجات العلا. والرقي هذا بيكون في الدنيا قبل أن نرتقي بالآخرة الدرجات العلا. ننتبه هذا لساننا كيف عم نستخدمه. الكلمة محسوبة علينا، الكلمة الطيبة صدقة. إيدنا، سبحان الله، لما يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيمسح على رأس اليتيم، سبحان الله، يعني قديه له أجر، قديش تواضع عند الله عز وجل. إيدي بإيش بستخدمها؟ يا ترى لما أنا أطبخ لغيري، لما أعمل هيك أي عمل وأحسن صورة هذا العمل اللي أنا بعمله، لما أمسك وأتصدق بهاي اليد، لما أحن فيها، لما أطبطب على أهل بيتي قبل ما أنا أحكي على الناس اللي برا، سبحان الله، كيف إحنا بنستخدم بديننا السلام، كيف لما يتصافح التنين لما يلتقوا مع بعض تتحات الذنوب. شوفوا كيف أعمال اليد، كيف إحنا بنقدر إنه نستخدم هاي اليد بالكتابة، بجبر الخواطر. يعني سبحان الله، دائما نحط في نيتنا أنا لما أجبر خاطر غيري، رب العباد، رب السماوات والأرض، هو بتولى بجبر خاطري أنا، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله يجعلنا من هدول الناس، آمين يا رب العالمين. مدار الدين على أربع أحاديث. من هاي الأربع، يعني لو لخصنا كل الدين ممكن يتلخص بهالأربع أحاديث، إذا التزمنا فيهم بيكون الإنسان في أمان. من هاي الأحاديث حديثنا اليوم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كمان الحديث اللي بعده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رقم 3، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رقم 4، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ينتبه الإنسان إنه دائما بلسانه وبيده يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام أيا كان ومهما صار. عودتنا للحياة مرة تانية بعد هذا الوباء بدها شوية إعادة برمجة، ووضع هاي الأربع أحاديث نصب أعيننا رح يكون بإذن الله عون لنا على رسم طريق جديد نستمتع فيه في حياتنا الجديدة.